السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين حين وآخر نسمع الأصوات المطالبة بتجديد الخطاب الديني، ولا تنفك هذه الأصوات عن الحديث بخصوص خطبة الجمعة، فبين من يدعو لضبط الخطباء ومنعهم مما يصفونه بالصراخ أو بمناقشة القصص الغريبة أو حتى الاستمرار بنموذج الخطبة الملقاة القديم والمطالبة بتطويرها إلى عروض فيديو أو عروض شرائح أقرب لدورات تدريبية، وقائل آخر بتعديل إضاءة المساجد وربما إضافة مؤثرات بصرية لتحسين الأجواء للمصلي وغير ذلك من الاقتراحات. على الجانب الآخر تطل وزارات الأوقاف كرائدة لهذا التجديد والضبط، فتعمد بعضها لتوحيد الخطب أو منع الخطيب من اختيار المواضيع وحصره في قوائم مواضيع محدودة، وعلى جانب آخر أصوات تنادي بضرورة عدم المساس بقدسية الجمعة وخطبتها، وتدعو لفتح المجال للخطيب أن يناقش جميع القضايا العامة ويتقرب أكثر لهموم الناس وما يشغلهم. وفي غبرة كل ذلك لابد أن نسأل، ما هي مكانة خطبة الجمعة ومقاصدها؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وما هي المواضيع التي كان يناقشها؟ ألا يجدر بالخطيب أن يناقش هموم الناس ويعلق على الشأن العام؟ لكن أليس جعل الخطبة مكانا للنقاش في القضايا العامة وما فيها من خلافات يزيل قدسية الجمعة وربما أيضا يقلل من مكانة المسجد بسبب ما يثيره هذا النقاش من خلافات؟ هل يجوز للخطيب أن يمرر رسائل سياسية داخل خطبة الجمعة؟ ما هو الحد الفاصل بين تدخل الوزارات للإشراف والضبط الإداري وبين الإجراءات التي تضيع معها مقاصد الجمعة؟ خطبة الجمعة عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا ومرحبا، سلمكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نرحب دائما بأسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على المنصات المختلفة، وسنناقش منها ما يسمح به الوقت في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، متى كانت أول صلاة جمعة للمسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. فبداية لا بد أن نقول بأن يوم الجمعة هو سيد الأيام، وهو اليوم الوحيد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه دون سائر الأيام، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا اليوم له خصائص، من بين هذه الخصائص أنه عيد المسلمين، وأنه يكره صيامه منفردا، ويكره تخصيص ليلته بقيام من بين الليالي، وصلاة الصبح في هذا اليوم المبارك هي خير الصلوات. حديث رواه البزار والبيهقي عن أبي عبيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له. ولذلك خصت تلك الصلاة بقراءة السجدة والإنسان، لأن السورتين قد اشتملتا على أمرين عظيمين، كلاهما كان في يوم الجمعة سيكون في يوم الجمعة. أما الأول فهو خلق آدم، خلق الإنسان، ثم الثاني قيام الساعة، كلاهما في يوم الجمعة. وأيضا من خصائص هذا اليوم المبارك أنه يستحب فيه الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله أن يوم الجمعة سيد الأيام، ومحمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، فناسب أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وليلتها. كذلك تخصيص هذا اليوم بقراءة سورة الكهف، وتخصيص هذا اليوم المبارك أيضا بالاغتسال والتطيب والسواك والامتشاط والادهان ولبس أحسن الثياب والتبكير إلى المسجد والدنو من الإمام. وها هنا بشارة عظيمة أسوقها لإخواني وأخواتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. يعني بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها. وكذلك هذا اليوم المبارك له خصائص، أن صلاة النهار فيه ركعتان وفي سائر الأيام أربع، وأنها جهرية مع أن الصلوات النهارية دائما
سرية.
وصلاة الجمعة أول ما صليت كانت في مسجد قباء، وليس في مسجد قباء بل في قباء في ذلك المكان، وكان يصلي بالناس أسعد بن زرارة رضي الله عنه قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان قائده لما عمي كان إذا سمع النداء يوم الجمعة استغفر لأسعد بن زرارة، فلما سأله ولده قال له هو أول من جمع بنا في نقيع الخضمات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى بالناس أول جمعة في المدينة بعد هجرته بأربعة أيام، لأنه وصل يوم الاثنين، فلما كان يوم الجمعة صلى بهم في وادي رانونا، ما كان هناك مسجد، وادي رانونا بين قباء والمدينة. وفي هذا المكان بني الآن مسجد، أو ليس الآن، من قديم، الآن جدد، وهو وسمي مسجد الجمعة. هذه أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في المدينة، ومعلوم بداهة أنه ما كان جمعة في مكة.
لماذا لم تكن هناك جمعة في مكة؟
ما كان يمكنهم الاجتماع لأنهم كانوا مطاردين وكانوا مضيقا عليهم،
لكن الفضائل لهذا اليوم كانت ثابتة ومعروفة عند الصحابة.
نعم، هو يوم الجمعة كان معظما حتى عند أهل الجاهلية، وكانوا يسمونه يوم العروبة. نعم
نعم. صلاة الجمعة يعني في حد ذاتها هي وخطبتها، ما هو الحكم الشرعي لها؟
هو صلاة الجمعة بالإجماع فرض عين على كل مسلم إلا أربعة، كما في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، المرأة فإنه لا تجب عليها الجمعة، والمسافر، والمريض، والعبد المملوك. هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم، لكن لو صلوها أجزأتهم. وما نسب إلى الشافعي رحمه الله من أنه قال بأنها فرض كفاية هذا غير صحيح، نسبته ليست صحيحة للشافعي رحمه الله، بل إن النص القرآني واضح في وجوب الحرص عليها، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ونبينا عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك فقال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال أهل العلم المعنى أن يصير الله قلبه قلب منافق، يعني هذا الذي يتعمد أن يتشاغل يوم الجمعة عن هذه الصلاة المباركة هو على خطر عظيم.
نعم، وبالتالي هذه الصلاة لا تسقط إلا إذا كان الواحد أحد ثلاثة من الأربعة المذكورين، لأن النساء يعني
نعم. وطبعا تسقط الجمعة، مسقطات الجمعة هي مسقطات الجماعة، بمعنى أن الجماعة تسقط عن المريض وعن الممرض، الممرض أي الذي يلازم المريض، يحتاج المريض يحتاج إليه. الآن مثلا الأطباء الذين في العناية المكثفة مثلا هؤلاء معذورون، من كان في فترة مناوبته ولا يستطيع ترك مريضه فهذا معذور. قال أهل العلم ومثله من كان يلازم محتضرا، من كان في سياق النزع ويلازمه ليقنه الشهادتين هذا أيضا معذور، ومثلها أيضا المطر الذي يحمل أوساط الناس على أن يضعوا أيديهم فوق رؤوسهم، يعني المطر الخفيف هذا
ما محسوب.
ومثلها أيضا الوحل الذي يحمل أوساط الناس على أن يرفعوا ثيابهم، هذا أيضا من مسقطات الجمعة. ومثله الخوف، سواء كان خوفا من عدو إنسي، كما في بعض البلاد مثلا نسأل الله العافية قد تحاصر بعض المساجد،
أو تقصف أو تضرب،
أو كان عدوا وحشيا، كما لو كان بينك وبين المسجد سبع مثلا، أو كلب عقور ونحو ذلك، فهذه كلها تعد من مسقطات الجمعة.
وبخلافه لا تسقط الجمعة عن المسلم. لماذا أولى الإسلام يعني أهمية كبيرة لصلاة الجمعة؟
صلاة الجمعة يمكن بالتعبير المعاصر أن نقول بأنها حصة ثقافية أسبوعية إجبارية هكذا.
ولكن الإنسان ربما لا يدرك الخطبة، لا تفوته الصلاة.
نعم، يعني أنا أقصد هذا في التعريف العام بأنها حصة ثقافية إجبارية أسبوعية، ولذلك الجمعة فيها من الخصائص ما ليس في غيرها، بأنه ممنوع أن تتكلم مع صاحبك، ممنوع أن تقوم وتترك الصلاة وتذهب، ممنوع بأنك تعبث بشيء، من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له.
في عصرنا الحالي هناك من يجلس في الجمعة ويستفيد من وقته، هكذا يظن بأنه يعني يستخدم الجوال،
يرد على الرسائل أو يلعب بحبات مسبحته، وبعضهم يخطط في موكيت المسجد، ولربما يبني علالية وقصورة، هذا كله يعني يعد مما يتنافى مع الجمعة. كذلك الجمعة مظهر لوحدة المسلمين حين يخرجون جميعا في ساعة واحدة، لذلك تجد في بعض البلاد بأن الكنائس عمدت إلى استحداث صلاة في ذات الوقت، مع أنه معلوم أن يوم عبادتهم يوم الأحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، وهذا اليوم الذي هدانا الله إليه وقد غفلوا عنه، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فلكن النصارى لما رأوا بأن بعضهم يتأثر بهذا المظهر الإسلامي، حتى إن الناس تجدهم حتى في بلاد أوروبا ربما يفترشون الطرقات حول المسجد، ويحرصون كل منهم ينتزع نفسه من عمله أو من جامعته أو من مدرسته من أجل أن يشهد هذه الصلاة المباركة، فالنصارى تأثروا بذلك، فلجأ قساوستهم إلى إحداث موعظة أسبوعية في نفس الوقت من أجل أن يزيلوا يعني هذا الأثر،
خاصة ما فيه من اجتماع الغني مع الفقير والأبيض مع الأصفر
مع الأسود مع الأسود. نعم صحيح. نعم. الجميع.
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخطب الجمعة؟
لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه في خطبة الجمعة أنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، كما قالت أمنا عائشة كان كلامه فصلا لو شاء العاد أن يحصي كلماته لفعل، يعني لو أردت أن تقول أنه تكلم بمئة كلمة بمئتي كلمة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام اختصر له القول اختصارا وأوتي جوامع الكلم، وكان من هديه صلوات ربه وسلامه عليه أنه يذكر الناس بالآخرة والجنة والنار، يقول لهم الذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وكان من هديه صلوات ربه وسلامه عليه أنه يأمرهم وينهاهم إذا عرض أمر أو نهي، يعني وهو على المنبر لما جاء رجل يتخطى رقاب الناس قال له يا هذا اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وتؤذي الناس، وكذلك لما جاء الرجل فجلس قال لو أصليت ركعتين قال لا، قال قم فصلي، وهو سليك.
وبالتالي يجوز الإمام أن يتحدث مع المصلين يعني.
نعم يجوز،
هذه من الأشياء التي غابت في زماننا.
نعم، لكن الممنوع أن يتحدث الناس مع بعضهم بعضا، ولذلك ما تجد التوتر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما نزل من المنبر فصنع شيئا ثم رجع فأتمها، لما دخل الحسن والحسين عليهما سلام الله وعليهما ثوبان أحمران يتعثران، نزل عليه الصلاة والسلام من المنبر فحملهما وصعد على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم أولادكم فتنة، إن رأيت ولدي هذين فلم أصبر حتى نزلت فأخذتهما. نعم، وما قولك لو فعلتها أنت اليوم في خطبة الجمعة؟ سيكون حديث الدنيا.
طيب، وأين نجد قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حينما يخطب يعني يشتد وربما يهتز المنبر وتحمر عيناه؟
نعم، هذا حديث صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان يشير بسبابته عند ذكر الله وعند الدعاء، ولا ينافي هذا ما ذكرته من أنه ما كان هناك توتر، يعني هذا الارتفاع الصوت من أجل أن يسمع الناس، وشدة الغضب من أجل أنه نذير صلوات ربي وسلامه عليه، أنا النذير العريان.
نعم.
كما كان يقول عليه الصلاة والسلام. وأقول من دليل على عدم التوتر أنه ربما دخل الداخل فكلمه، فيقطع صلى الله عليه وسلم خطبته ويستمع إليه. لما دخل الرجل فقال: يا رسول الله، أمسكت السماء وأجدبت الأرض وهلكت الأموال، أدعو الله أن يغيثنا في ذاك أبي وأمي ابن الذبيحين. والحديث في الصحيحين عن أنس، يقول أنس: والله ما في السماء قزعة وما بيننا وبين سلع من بناء ولا جدار. فروى صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اسقنا ثلاثا، ثم رجع إلى خطبته. قال: فأقبلت قزعة سوداء مثل الترسي، فهطلت بمطر غزير حتى انصرفنا إلى بيوتنا نتوارى بالحيطان. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. يقول أنس: والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل هذا المطر.
قال: بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فلما كانت الجمعة التي تليها قال: أقبل الرجل نفسه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يمسكها. فقال بيديه صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. يقول أنس: فصحت السماء، يعني طلعت الشمس. ونبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيضا كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني ما كان يسمي،
يوجه الحديث لأعيان معينة.
أي نعم. وكان عليه الصلاة والسلام من هذه أيضا أنه ما يكسر الحركة، يعني هذه أنبه إليها إخوانا الخطباء، يعني بعضهم تجده على المنبر يعني يلوح بيده هكذا،
ربما يتحرك بجسمه كله
ويتحرك، ولربما وضع يديه في خاصرتيه، ولربما طبق، هذا كله يعني رؤية على المنبر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على أن يشير بأصبعه صلوات ربي وسلامه عليه.
ما هي المواضيع التي كان يتناولها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حتى نقرب الصورة للمشاهد؟ يعني
نعم، كما ذكرت لك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث الناس عن اليوم الآخر وعن الجنة والنار، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويعلمهم ما خفي عليهم من أمر دينهم. هذا هو يعني محور، وما كان كثير الكلام.
هل قضايا مثل الجهاد، يعني كانت هناك غزوات وكان هناك علاقات وكذا، هل كانت أيضا مطروقة في المنبر؟
نعم، كان صلوات ربي وسلامه عليه من جملة تعليمه للناس أنه يحدثهم عن الجهاد ويحثهم عليه ويرغبهم فيه. ومثله أيضا صلوات ربي وسلامه عليه، طبعا غني عن البيان أن نقول بأن خطبته كانت على نوعين: خطبة راتبة وخطبة عارضة. يعني كان يخطب الخطبة الراتبة، أعني بذلك خطبة الجمعة. وكان هناك الخطب العارضة، يعني إذا حدث أمر فإنه ينادي في الناس فيجتمعون ثم يخطب فيهم، يعني كما في صحيح مسلم: إني ما جمعتكم من أجل رغبة ولا رهبة، ولكن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فأسلم، فحدثني بحديث وافق الذي كنت حدثتكموه فأحببت أن تسمعوه.
نعم.
وأذن لتميم، والعلماء يقولون هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن تميم رضي الله عنه. والتميم بدأ يقص عليهم خبر الدجال أو حديث الجساسة كما هو معروف عند العلماء. هذه تعتبر خطبة يعني عارضة. ومثله أيضا لما جاء ثلاثة فسألوا عن عبادتي فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد، والثاني قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: لا أتزوج النساء. نبي عليه الصلاة والسلام صعد على منبره وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، لكنني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني.
نعم. هذه المواضيع التي كان يتناولها النبي صلى الله عليه وسلم ربما تختلط أحيانا مع بعض الخطب الأخرى، يعني حتى نفهم أيضا كيف فهم الصحابة هذه المواضيع. الخطبة التي اشتهرت مثلا: إني وليت عليكم ولست بخيركم، ومثل هذه كانت في الجمعة ولا كانت في خطب أخرى؟
هذه خطبة عارضة بعد الولاية، بعد الفوز في الانتخابات كما يقول الناس الآن، بعدما بويع أبو
خطاب
بكر
الفوز أو كذا.
أي نعم،
لكنه كان يعني يتم في المسجد.
في المسجد
نعم.
نعم، لأن أبا بكر رضي الله عنه بويع في السقيفة بيعة خاصة، وبالمناسبة السقيفة ما زالت موجودة، يعني من زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد هذه السقيفة في الناحية الغربية، في الناحية الغربية الشمالية من 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 المسجد النبوي. السقيفة بستان ما زال موجودا إلى الآن. فانتقل إلى المسجد وبويع البيعة العامة من المسلمين، ثم قام فيهم خطيبا فقال هذا الكلام عليه من الله الرضوان، وهو يبين برنامجه في ولايته.
يعني هل استقرأ العلماء دورا أو وظيفة واضحة لخطبة الجمعة تؤديها؟ ذكرتم أنها يعني حصة تثقيفية إجبارية أسبوعية للمسلم، لكن هل هناك يعني وظائف يمكن أن نرصدها من خطبة الجمعة؟
نعم، هو يعني الخطبة الجمعة أولا لتعليم الناس أمور دينهم، هذه واحدة. ثانيا خطبة الجمعة لتذكير الناس، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأنت تعلم بأن الإنسان ربما يكون خلال أسبوع خاصة في زماننا ما تأتى له أن يجلس في مجلس ذكر، ولا أن يحضر حلقة علم، ولا أن يسمع ما يرقق قلبه. فخطبة الجمعة تقوم بهذا الدور، تذكير الناس ما يلزمهم نحو آخرتهم وحياتهم الأبدية الباقية. كذلك من وظائف خطبة الجمعة بأنها تلمس القضايا التي يهتم بها الناس، وهذا يختلف باختلاف العصر واختلاف المصر. فقضية أهل هذا البلد أو أهل هذا الحي غير قضية الآخرين. أيضا خطبة الجمعة تمثل الصوت الإسلامي الأصيل لبيان حكم الإسلام في النوازل، يعني الأشياء التي تطرأ والناس يحارون فيها ويختلفون، خطبة الجمعة تمثل الصوت الإسلامي الذي يبين حكم الله جل جلاله في هذه النازلة التي عرضت.
لو نوضح قضيتنا، أحيانا الناس يتوقعون أن النازلة هي الأشياء الكبيرة التي تقع في الأمة.
لا، ليست الأشياء الكبيرة. مثلا نريد أن نحفر بئرا في الحي،
تعتبر نازلة.
ما هذه نازلة على مستوى الحي. ولذلك يقوم الخطيب على المنبر ويبين للناس بأن أفضل الصدقات سقي الماء، وأن بذل المال في هذا الأمر صدقة متقبلة، وأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ويبين لهم بأن الماء من أعظم نعم الله، وأن الإسراف فيه.
ربما جمع مالا لأجل ذلك،
وربما جمع مالا
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب ثم يعني ذهب إلى النساء فخطبهم.
نعم، كان في يوم عيد. لكن أيضا مثلا قد تكون من النوازل الرياح، مثلا فصل الخريف أو فصل كذا، هبت الرياح والناس بدأوا يتذمرون وكذا، فيذكرهم الإمام بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح فإنها من جند الله، وقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا ريح والدبور ريح، بأن الريح قد تكون لنصر وقد تكون لهزيمة
لإهلاك.
نعم،
يعني هذا الذي تذكرونه عن خطبة الجمعة يعني يرسم صورة رائعة عن أن الناس تأتي وتستفيد وتناقش أمورها. لكن الذي نراه في زماننا الحالي، يعني يأتي الناس إلى خطبة الجمعة وتجد النائم والعابث بجواله، وبالشخص الذي يأتي وهو كاره الموضوع، أو حتى الذي يعني دائما يقول يعني نحن نأتي فنجد الإمام يصرخ فقط ويعني يعلي صوته، وهذا يزعجنا، ونحن يعني أصبحنا في زمان الأصوات فيه هادئة ويعني الأمور عادية. لماذا تراجع دور الخطبة في هذا الزمن؟ يعني
هو طبعا بالنسبة لهذا الذي يقول بأنه أصبحنا في زمان هدوء، هذا ليس بصحيح، بل الآن الصخب هو سمة العصر. لكنني أقول بأن السبب في هذا في الغالب هو
لأنهم يقول يعني يقول أن الميكروفون موجود، يعني لماذا يعلي صوته؟ يعني
نعم، هو السبب في هذه الظواهر من نوم بعضهم وعبث آخرين وتأخر فريق ثالث وكراهية فريق رابع لخطبة الجمعة، السبب هو الأئمة في الغالب. ولكن قبل أن نحط باللوم عليهم نقول ماذا قدم لهم. يعني هؤلاء الأئمة يحتاجون إلى دورات تدريبية، ويحتاجون إلى برامج تأهيلية، ويحتاجون كذلك إلى معاش يكفيهم بحيث يتفرغون، يحتاجون إلى تزويدهم بالمعارف بالكتب وبالوسائل الحديثة كهذا الذي بين يديك، وأن يعلموا كيف يتعاملون معها. يحتاج الأئمة مثل ما يحتاج غيرهم، يعني الآن الطبيب لو أنه بقي على ما درسه في الكلية قبل 20 أو 30 سنة لا شك أنه سيتخلف عن الركب. فالأئمة في أغلب بلاد الله عز وجل طاقة معطلة، ويتعمد أن يكونوا من سقط المتاع، بل في بعض البلاد ما لهم يعني كادر وظيفي ولا لهم راتب ولا لهم يعني أي شيء إلا ما يجود به الخيرون،
أهل الحي، يعني إذا جاد أهل الحي عليهم.
هذه مشكلة. لكنني أقول بأن الإمام الذي يريد أن تكون خطبته مؤثرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أولا ينبغي أن يخاطب الناس بما تستوعبه عقولهم، هذه واحدة. ثانيا، ليس كل ما يعرف يقال، فإن الحديث حديث عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني مثلا ليس بالضرورة أن أتيهم بالحديث الذي في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون بأنه قال: رأيت قردا في الجاهلية زنى بقردة فاجتمع عليهما القرود فرجموهما، مع أنه هذا كلام يعني ما فيه يعني غرابة وكذا، لكن لا داعي بأن أشغل الناس بهذا الكلام. ثالثا، أبتعد عما يثير،
لكن الآن ذكرناه في الحلقة يا شيخ،
هذا من باب التمثيل. أيضا أبتعد عما يثير الخلاف بين الناس ولا يترتب عليه عمل. ما آتيهم مثلا بالحديث الذي في صحيح مسلم: إن أبي وأباك في النار، لأن هذه قضية ما يترتب عليها شيء. ومثله أيضا ما صنعه بعض الناس قبل أعوام من قوله بأنه يجوز التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية ما يترتب عليها عمل، وقد يتخذها الكارهون للدين مطية للنيل منه، ولربما للإساءة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه القضايا التي تبلبل الناس وتثير الخلاف بينهم ما ينبغي طرحها. أيضا ينبغي للإمام أن يتقي الله عز وجل فيما يعرض من معلومات، فيبتعد عن الأحاديث المكذوبة والقصص المنتحلة الموضوعة والأخبار الواهية، وأن يتقي الله عز وجل في ألا يقول على الله ما لا يعلم. يعني ينبغي أن يتأكد من أن المعلومة التي يقدمها للناس معلومة
صحيحة. لعلنا نواصل في هذا الأمر، وعلنا نتناقش في قضية الشروط التي لا بد أن تتوفر في الخطيب، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. قبل الفاصل كنا نتحدث أن الخطباء لابد لهم يعني أن يقوموا بدورهم على الوجه الصحيح، وأن يراعوا حال المصلين معهم، وأن يتهيأوا بالشكل المطلوب. هل هناك شروط أصلا وضعتها الشريعة أو حتى تصطلح عليها الفقهاء، يعني حتى يسمح للرجل أن يعتلي منبرا ويصبح خطيبا؟
أي نعم، يعني هو شروط الإمام الجمعة هي شروط الإمام الصلاة، يعني من إسلام وبلوغ وعقل وحرية. هذه طبعا بالنسبة لإمام الجمعة، لأنه مضى معنا بأن أربعة لا تجب عليهم الجمعة،
فالمملوك لا لا, نعم. لا يكون إمام الجمعة،
وكذلك الذكورة، لأن المرأة أيضا لا تجب عليها الجمعة. وهذه التمثيلية التي حصلت قبل أعوام الحمد لله ما ترتب عليها شيء،
اللي هي قضية إمامة المرأة في الجمعة.
أمينة ودود هذه التي ظهرت في أمريكا وصلت بالناس، وكان عدد المصورين أكثر من عدد المصلين، دلالة على أن المسألة يعني أريد بها البلبلة ليس إلا. وأيضا من الشروط أن يكون عالما بأحكام الجمعة، يعني هذا الذي يعتلي المنبر يكون عالما بما تصح به الصلاة، وعالما بكيفية إصلاح الخلل إذا طرأ عليها.
لكن هو صلاة الجمعة ليس لها حكم خاص، يعني هي مثلها مثل بقية الصلوات.
لا، صلاة الجمعة يشترط لها الجماعة مثلا.
نعم، يعني
وصلاة الجمعة عند كثير من العلماء يشترط لها العدد، بين مثلا الصلوات الخمس ما يشترط لها الجماعة، ما يشترط لها العدد، ممكن أصلي أنا وأنت وجمعتنا تصح. لكن عند أكثر العلماء منهم من اشترط 40، منهم من اشترط يعني 12، منهم من اشترط 3 سوى الإمام، ومنهم من قال بأنها تصح بواحد مع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الاثنان جماعة. أي نعم. فبعد ذلك هذا الذي يعتلي المنبر عليه أن يتقي الله عز وجل أولا بالإخلاص، يعني ما يكون غرضه الرياء ولا السمعة ولا الشهرة، وإنما غرضه نفع الناس وتعليمهم. كذلك هذا الإمام ينبغي أن يجتهد في إيصال المعلومة للناس من أقصر طريق، يعني ما يتقعر ويختار الحوشية من الألفاظ والغريبة من الكلمات من أجل أن
يعني يظهر براعته.
نعم،
اللغوية،
ويسجع وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كره السجع، هذا المتكلف، لما قال له يعني النابغ الهذلي كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم سجع، يعني لما كان في دعائه يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره وغير ذلك.
أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
لكن قالوا هذا غير متكلف، يعني جاء سجية هكذا. لكن ممنوع أن الإمام يعني يعمد إلى التفاصح واختيار الألفاظ الغريبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون. المتشدقون الذي يملأ فاه بالعبارات، يعني يتفاصح في 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 كلامه. وكذلك الإمام يعني يحرص في خطبته على ما يجمع الناس ويؤلف قلوبهم ويرغبهم في دينهم، بحيث يخرج الناس من صلاة الجمعة أفضل حالا مما جاءوا مما دخلوا.
لكن إذا كان سيخوض في القضايا العامة لا شك أنه سينكر منكرا أو يأمر بمعروف، وهذا قد يعني حتى من ضمن المصلين من لا يختلف معه في الرأي أو يرى شيئا آخر.
نعم، أنا بالنسبة لخطبة الجمعة يعني في عدة أمور ينبغي أن نقررها. نعم. الأمر الأول بأن الإمام ليس معصوما، هو بشر يخطئ ويصيب. الأمر الثاني بأن خطبة الجمعة ليست برلمانا كل يعرض رأيه، وإنما المنبر مسؤولية من يقوم عليه،
الخطيب فقط.
نعم، وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل. ثم الأمر الثالث، لو أن إنسانا يختلف مع الإمام يمكن بعد الجمعة أن يناقشه مع مراعاة القواعد الشرعية في الحفظ حقوق الأخوة والأدب الواجب مع من قدمناه للصلاة بنا ونحو ذلك. ثم الأمر الرابع، ينبغي للإمام أن يكون حريصا على أن يتبين الأمر على وجهه وأن يعرضه من وجهه.
نعم.
نعم.
طيب، في السابق كان يعني كثير في القصص حينما تسمع ترى بأن الحاكم نفسه كان يعتلي المنبر إماما بالناس، ثم بعد ذلك انقطعت هذه
لأن
السنة.
الحكام كانوا علماء، الحكام يعني الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم، ومن بعدهم معاوية رضي الله، إلى أن تصل إلى أبي جعفر المنصور والمهدي والفلان، كل هؤلاء كانوا علماء، ولذلك
يعني خالطين الدين بالسياسة كانوا.
ما كان عندهم العلمنة،
أيوة، يعني كانوا هم خلفاء وفي نفس الوقت يخطب
وكانوا خلفاء وكانوا علماء.
فالدولة كانت بتدخل إلى المسجد يعني.
أي نعم، ولذلك يعني تجد بأن من كتبوا في السياسة الشرعية اشترطوا في الحاكم أن يكون عالما، بل بعضهم يقول مجتهدا، يكون مجتهد عندما بلغ رتبة الاجتهاد. فأما الآن فلو أنهم صلوا كتر خيرهم، يعني لو أنه شهد الصلاة مع الناس يعني جزاه الله خيرا.
يعني يتبادر إلى ذهن الناس كثيرا السؤال، يعني يقول هل يجوز للخطيب أصلا أن يخوض في القضايا السياسية، وأحيانا يكون هو يعني غير ملم بها أو لا يعرف تفاصيلها أصلا؟
أما إذا كان غير ملم بها فالله جل جلاله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه واحدة. ثانيا يقولون بأنه غير متخصص. طيب هؤلاء الذين يتكلمون هل هم متخصصون؟ يعني الآن السياسة معروف بأنها علم، يعني في كلية تسمى كلية العلوم السياسية وهو تخصص، لكن هؤلاء الذين يخوضون يعني من الصحفيين أو من أو حتى من رؤساء الأحزاب وقادة الكيانات وقادة الجماعات، هل هم متخصصون درسوها كعلم؟ اللهم لا.
حتى العساكر الذين ينقلبون
وحتى العساكر وحتى المغنين والطبالين والزمارين كلهم يتكلمون، والممثلون والمشخصاتية كما يقول كلهم يخوضون، فكيف يحجر على إمام المسجد الذي هو قد يكون إنسان يعني أكثر ثقافة من كثير من هؤلاء، وقد يكون نال من الدرجات العلمية ما نال، وقد يكون له دربة وخبرة في الحياة يعني أيضا لا بأس بها، ثم بعد ذلك فوق هذا هو عنده العلم بالشريعة، فكيف يراد لهذا أن يسكت في مقابل أن هؤلاء يطلق لهم العنان في أن يتكلموا وأن يكتبوا؟
ولكن أيضا هذا الداعية لا يعامل معاملة أولئك، هؤلاء أولئك إن تكلموا بجهل يعذرون، أما هو لابد أن يتكلم بعلم وشرع.
ما في شك، هو ينبغي أن يستحضر أنه في مقام قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام من بعده خلفاؤه رضوان الله عليهم، يستحضر بأن كل كلمة يقولها في مقامه ذاك هو مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل.
ما هو الحد الفاصل للخطيب من أنه يناقش قضايا الناس ويناقش القضايا العامة، وبين أنه يدلف إلى نوع من الجدل أو الآراء السياسية الشخصية، يعني اختيارات، أن تكون هذه اختياراته وليست حكما شرعيا، وهذا طبعا يثير اللغط ويثير الفتن بين
لا
الناس؟
هو يعني المنبغي للإمام أن يحرص دائما على بيان القواعد العامة والأحكام الشرعية عموما، أما الخوض في تفاصيل الأمور فليس مناسبا لها خطبة الجمعة هكذا على العموم، لأن خطبة الجمعة كما سبق الكلام هي إلى القصر أقرب منها إلى الطول، هذه هي السنة. ولذلك الآن من المنفرات التي تجعل الناس يتقاعسون عن صلاة الجمعة أن بعض الأئمة يطيل طولا مؤذيا، حتى إن بعض الناس ربما دعا عليه، وبعض الناس قال لي بأنه ذهب فصلى في مسجد فوجد المسجد خاويا حتى شك بأنه ربما لا تقام فيه الجمعة، قال ثم جاء الإمام فصعد، قال فلما اقتربت الخطبة من النهاية قال بدأ الناس يتوافدون، قال فعلمت العلة أنه يطيل. ولذلك ما هو تعرف بأن بعض الناس أصحاب أعذار، وبعض الناس من المؤلفة قلوبهم وما يأتي للمسجد إلا يوم الجمعة، فحري بنا أن نرغبهم لا أن ننفر.
ولو كانت الخطبة قصيرة سيأتي الناس كلهم عجلين.
نعم.
ليدركوا الصلاة. وزارات الأوقاف تتدخل لضبط قضية الخطب، أو أحيانا تنظيم شؤون الخطباء والأئمة باعتبارهم يتبعون لها في كثير من البلدان. هل هناك ضوابط شرعية لتدخل هذه الوزارة؟ يعني لو سألنا السؤال بشكل مختلف نقول الدولة أو الحاكم ما هي حجم صلاحياته وحجم المسموح له شرعا تدخل في قضية خطبة الجمعة؟
نعم، هو ما في شك بأن الخطباء وأئمة المساجد هم الرعاية الدولة، والدولة ينبغي أن ترعاهم، وهذه الرعاية ينبغي أن تكون كاملة. ولذلك نقول ينبغي للدولة أن تكفل لهم العيش الكريم والراتب المناسب بما يعينهم على أن يلبسوا ثيابا مناسبة، وأن يتثقفوا وأن يشتروا كتبا، وأن تمدهم بما يحتاجون إليه من الدوريات والمطبوعات وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك أيضا ينبغي للدولة أن توجههم. هذا التوجيه يكون محمودا مقبولا إذا أريد به مصلحة الدين، إذا أريد به مصلحة المسلمين، اجتماع كلمتهم، تأليف قلوبهم، تعليمهم دينهم، هذا هو المطلوب. لكن الواقع الآن أن أكثر التدخل الذي يكون من وزارات الأوقاف على امتداد العالم الإسلامي إنما يراد به الحجر على خطبة الجمعة في ألا تكون موجهة للمسلمين، ألا تكون طارقة للقضايا التي تشغلهم. ولذلك تجدهم يمنعون الكلام مثلا في أغلب بلاد الله عن قضية فلسطين، يمنعون الكلام في أغلب بلاد الله عن الجهاد، يمنعون الكلام عن قضية الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى
أو حرية اختيار الحاكم
ونحو ذلك من الموضوعات. هذه من المحرمات الكبار التي لا يجوز طرقها بحال. أما لو أنك تريد أن تتكلم عن أمريكا أو روسيا أو كذا، فتلك هي البائقة العظمى التي تستحق بها إن لم يكن اعتقالا وسجنا فعلى الأقل تشريدا ونفيا. فهذا هو الواقع الآن من خلال هذه الموجهات التي يصدرونها.
وبالتالي هذه يعني إذا الموجه والقيد هو كالتالي: إذا كانت تدخل الدولة في صالح يعني تعزيز ديانة الناس وتحسينها وتحسين أوضاع الخطباء فهذا مطلوب، أما إذا كان الحجر والابتعاد عن المواضيع الحيوية فهذا ممنوع. إذا كانت هذه القيود بهذا الشكل وستخرج الخطبة من مقصودها الأصلي بحيث أن الخطيب يصبح يتناول مواضيع الناس لا تهتم بها وتكره الناس في الدين، هل يجب على الخطيب أن يخالف يعني توجيهات وزارة الأوقاف أو ما شابه؟
ونحن نقول بأن الإمام على المنبر ينبغي أن يستحضر وقوفه بين يدي الله عز وجل، وأنه سائله عما يقول. فلذلك أنا ما أقول بأنه يجب عليهم أن يخالف وكذا، لأن هذا قد لا يطيقه كثيرون، لكن أقول لهم سددوا وقاربوا. وإلا المهزلة والمسخرة بلغت في بعض البلاد أنهم يسلمون الإمام خطب الشهر 4 خطب، ثم بعد ذلك ينشرونها يوم الخميس ليلة الجمعة، ينشرونها في الإنترنت.
طيب لكن أليس هذا من باب نشر العلم وأن
نفس ويا ليتها لو كان فيها علم؟ خطب جافة قد تخلو من آية وحديث،
هكذا يعني
أريد قتل الجمعة. نعم. ما أقول أريد يعني تأطيرها وتوجيهها، وإنما أريد قتلها بحيث لا تحدث في الناس أثرا. لا شك أن هؤلاء داخلون في من قال فيهم ربنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها.
أحيانا بعض المصلين يعني يجلس في الخطبة فإذا يعني انزعج من الإمام أو لم يرق له يعني خرج وترك الخطبة، هل هذا الفعل يسوغ شرعا؟
هذا الفعل من القبائح يعني التي ظهرت في بعض بلاد الله، ولا شك بأن هذا المسكين قد ضيع نفسه، لأن الجمعة هي الصلاة، بل هي حلقة العلم التي ألزمنا فيها الشرع بأن نجلس إلى منتهاها وأن نقترب من الإمام وأن نستمع وننصت.
لكن إذا كان الإمام يعني يقول كلاما لا يروق لي ولا يعجبني،
إذا كان الإمام يقول كلاما لا يعجبك أو تخالفك فيه بعض الصلاة يمكنك مناقشته. نعم، الإمام قد يقول باطلة وقد يزل وقد يخطئ، قد يأتي بحديث موضوع، قد يناقش في قضية لا علم له بها. بعد الصلاة يمكن أن أجلس معه وأقول له أنت ذكرت كذا وكذا وكذا وهذا يخالف كذا وكذا وكذا، والله قبل مني بها ونعمت، ما قبل مني فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم
طيب
بمسيطر.
وإذا كنت في داخل المسجد ثم استبنت أثناء الخطبة من أن الخطيب أحيانا يكون الإنسان مستطرقا في الطريق يعني، فيصلي في أحد المساجد ثم يستبين له أن الخطيب هذا ربما يكون من أهل الضلالات أو أهل البدع، يعني ينكر مثلا ينكر السنة، أو ربما يعني لديه شطحات عقدية بحيث وقع عندي الشك أنه هل صلاة تجوز خلفه أم
أي
لا، هذا
نعم
يختلف الحكم هنا ولا؟
نعم بالنسبة للإمام إذا كان من أهل البدع أو من أهل الضلالات، العلماء رحمهم الله فرقوا بين البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة، ثم إن كثيرا مما يوصف بأنه بدعة قد يكون من الأمور المختلف فيها. يعني هب أن الإمام مثلا تناول قضية التوسل ورجح فيها قولا، هذه ما يترتب عليها شيء، أو لو أن الإمام تناول أي قضية من قضايا الفروع الفقهية التي يتشدد بعض الناس الآن في وصفها بالبدعية، لكن لو أن الإمام مثلا أتى ببائقة كبيرة كما لو قال بأن الأولياء يعلمون الغيب مثلا، هذا يعني مما يشكو منه بعض الناس، أو قال بأن ملك الموت لا يقبض روح يعني أحد إلا بعد أن يستأذن من فلان،
فلان الشيخ أو كذا.
نعم مثلا هذه من الضلالات التي قد تروج عند بعض الناس، فالغالب على هذا الإمام أنه جاهل، يعني يمكن أن يوصف قوله لكن لا يحكم عليه تعيينا كما مضى معنا في حلقة الأمس. فالمقصود أنه بعد الصلاة أيضا أبين له بأن هذا الأمر لا يسوغ وأنه كذا وكذا وكذا.
إذا كان شخصا معروفا يعني، هناك بعض الأشخاص المشهورين في وسائل الإعلام وأحيانا تفاجأ بهم وأنت تدخل إلى أحد المساجد وتجده على المنبر،
في هذه الحالة ما عندك حل إلا أن تعيد صلاتك.
يعني في كل الأحوال لا تخرج.
في كل الأحوال ما تخرج، لماذا؟ لأن المفسدة المترتبة على صنيعك هذا أعظم بكثير من مفسدة القول الذي قاله. نعم، يعني لك أن تتصور بأنك ستقوم وترد عليه ثم بعد ذلك يكون له عصبة.
لا ترد عليه، يعني حين تدخل المسجد وجدت هذا الشخص هو من يعني المشهورين بهذه الضلالة أو كذا فتخرج
نعم
مباشرة
خلاص تطلب السلامة
وتذهب إلى
لصلاتك،
مسجد ثاني
إيه
يعني،
لا بأس،
هذا لا بأس
لا
فيه.
بأس إيه
نعم،
نعم.
حصل في بعض البلدان أنه أحيانا يعني يخوض
يعني كان مما يذكر عن بعض العلماء يقول لو صليت خلف إمام يقرأ والأرحام لا حملتنا علي ومضيت، مع أنه الأرحام قراءة متواترة بالجر،
نعم
واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام
والأرحام، وهي قراءة حمزة بن حبيب الزيات. فالمقصود بأن هذا الإنسان قال هذا الكلام يعني مستنكرا هذه القراءة. نعم
يحصل من بعض في بعض البلدان بعض المصلين أحيانا يعني يرد على الخطيب مباشرة، وربما تواطأ مجموعة من المصلين فأنزلوا الخطيب من المنبر بالقوة وقطعوا الخطبة، ما حكم
نعم
الشرع في مثل هذا؟
هذه من الظواهر المزعجة التي ظهرت عندنا في الآونة المتأخرة، وأغلب من يقومون بذلك ناس لم يعرف عنهم حرص على جمعة ولا جماعة، وإنما أرادوا بهذه التصرفات أن ينتزعوا هيبة الجمعة من قلوب الناس، وأن ينتزعوا وقار الإمام، لأن الناس مجبولون على توقير الجمعة، مجبولون على توقير الإمام أيا كان، مجبولون على أن على الاستنكار مثل هذه التصرفات، حتى لو أن إنسانا تكلم مع غيره في أثناء الجمعة الناس يستنكرون مثل هذا التصرف،
نعم
وهم يعلمون بأن المحصلة النهائية لهؤلاء الأئمة أنهم ضد مشروعات العلمنة، مشروعات الشيوعيين، البعثيين، الناصريين، الجمهوريين، إلى آخر هذه الطوائف الضالة. فلذلك هم أرادوا بأن يكسروا هيبة الجمعة، أن ينتزعوا وقار الإمام من صدور الناس بهذه التصرفات التي يفعلونها. والمفروض بأن الناس يدافعون عن مساجدهم ويدافعون عن جمعتهم، يعني ينبغي أن يوعي الأئمة الناس بأن هذه التصرفات ما عرفها المسلمون ولا كانت من أخلاقهم ولا هي مقبولة في صلاة الجمعة، كون أن إنسانا يخالف الإمام أو لا يروق له
الكلام
ما يقوله الإمام
فيقوم يحدث جلبة ويعترض وكذا، إلى أن يصل الأمر إلى يعني إنزال الإمام من المنبر. هذه فتنة لها ما بعدها.
نعم. ولكن الذي يقبل من المصلي فقط أن يقوم مستفهما، يعني مش معترضا وإنما يسأل.
نعم.
هذا الذي يجوز.
نعم.
أو يطلب طلب مثل ما فعل هذا الأعرابي، أنه طلب يعني أن يستسقى لهم.
هذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أعد عنها بأنها تكررت فيما بعد.
أحوال محدودة.
نعم.
يعني.
أحوال محدودة. وإلا الآن لو فتح هذا الباب، طيب أنت اعترضت على الآن أويس قام يتكلم، فأنا قمت وفي أثناء الخطبة أحدثت جلبة إلى أن أنزله. طيب المرة التي بعدها جاء آخر موافق لهذا الذي اعترض، فقام فقال الكلام الذي سيقوم آخرون، فيلزم من ذلك الدور
الدخول. نعم. في, في, في نوع من الفوضى. على الطرف الآخر نرى في بعض الخطب أو في بعض المساجد أنه أحد المصلين فجأة يهلل وآخر يكبر، وربما بعضهم يصرخ بكلام غير مفهوم، وكأنه يعني اللي هي يحصل عند بعض المجاذيب أو يعني الذين يوصفون هكذا بأنهم عندهم حالة جذب أو كذا. يعني إذا ذكرت قصة مؤثرة ربما قال طلاسم أو قال أشياء بصوت عالي وأحدث جلبة في المسجد، هذا يصح شرعا يعني أن يهلل الإنسان أو يكبر؟ أو
المالكية رحمهم الله يقولون حتى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكون سرا، تكون سرا. لكن ما كان طبعا غيره من المذاهب قد يبيح هذا، لكن نقول ما كان فيه ذكر لله، كان يقول الإنسان لا إله إلا الله أو يقول لا حول ولا قوة أو نحو ذلك، هذا ربما لا يملكه. ومثله أيضا لو كبر، لو كبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره كبر عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا كله معدود في ذكر الله،
ما يعتبر من
الحصى. الله جل جلاله قال فاسعوا إلى ذكر الله. فلو أنه كبر، لو أنه هلل، لو أنه حوقل، لو أنه حسبل، هذا كله ذكر لله. لو أنه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بصوت مرتفع، كل هذا ذكر لله عز وجل.
ولكن هل يسوغ أن يتحول المسجد إلى تكبير وتهليل ويعني هكذا، أم يذكر الإنسان يعني يذكر الله بصوت خفيض؟ يعني
أنا أقول لك بأن الإنسان قد لا يملك هذا، بأنه سمع شيئا سره فكبر. يعني رسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة كبروا، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة كبروا، ثم قال لهم والذي نفسي بيدي لأنتم ثلثا أهل الجنة كبروا رضوان الله عليه.
نعم. مؤخرا في السودان سادت أخبار بأن وزارة الأوقاف تعتزم أن تضبط الخطب، وأنها ستحاسب كل خطيب يشير إلى أحد بكفر أو فسق أو ضلالة أو ما شابه. هل لكم من تعليق على هذا؟
والله طبعا هو وزارة الأوقاف الآن بوضعها الحالي لو كان عهد عن القائمين عليها أنهم حريصون على المساجد بأنهم دائبون في المحافظة عليها لكان هذا يمكن أن يحسن الظن به. لكن هذا الوزير الذي جيء به ما سمعنا منه غير أنه سيبحث عن عبدة الأوثان والحجارة ليعطيهم حقوقهم، أنه دعا اليهود للعودة مرحبا بهم، أنه أقام دورات للقسس لتدريبهم على نشر الـ
لكن هذا من باب التسامح الديني يا شيخ.
هذا من باب الباطل والمنكر، وتصدر إعلانات مصدرة باسم الثالوث الأقدس، هذا كفر بالله عز وجل.
ألم يكن وزارات الأوقاف السابقة كانت تسمح بأشغال النصارى وكذا؟
ولو كانت.
طيب لماذا لم يعني يحصل نقد يعني لهم وكذا؟
هذه أيضا شنشنة الآن، يقولون ألم يكن في السابق كذا. طيب إذا لماذا ثار الناس؟ إذا كان السابق سنزيد الطينة يعني بلة وسنزيد على ما صنعوا ضغثا على إبالة كما يقولون. وبعد ذلك هذا الوزير الآن الذي يريد أن يضبط، ماذا قدم للأئمة؟ ماذا فعل يعني من أجل أن يحسن أوضاعهم، من أجل أن يكفل لهم حقوقهم، من أجل أن يكون لهم وضعهم في مجتمعاتهم؟ ماذا قدم للمساجد في صيانتها في 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 في
لكنه يعني ما زال حديث عهد بالوزارة.
خلاص
يعني.
ما زال حديث عهد بالوزارة فليبقى حديث عهد حتى في هذه. نعم. إلى أن يستبين له الأمر. لا، ثم بعد ذلك الآن تجد بأن هذا الكلام الذي يقال هو في ذاته باطل، بأنه يمنع من التكفير، يمنع من كذا. كيف لا يكون في الدين تكفير؟ الله جل جلاله في كتابه كفر، ورسوله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أكبه الله على وجهه في النار. هذا الكلام لو قلته الآن بهذا بهذا التوجيه أنا مجرم.
نعم.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا يعني رسول الإنسانية والتسامح وقال هذا الكلام.
نعم، عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال اللهم قاتل الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون رسلك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. هذا كلامه عليه، وهو الذي في القنوت كان يقول إن عذابك الجد بالكافرين ملحق ونحو ذلك.
نعم. هنا عندنا بعض الأسئلة. محمد الحضري يقول هل يوجد رادع شخصي ضد من يستخدمون المنابر لأغراض شخصية؟
أنا ما أعرف من يستخدمون المنابر لأغراض شخصية، هذا المرض ما أعرف بأن إنسانا يتكلم عن المنبر من أجل مثلا أن ينتقم لنفسه ونحو ذلك، هذا ما أعرفه. فالأخ يتحدث يعني عن شيء غير موجود. نعم.
سريعا فقط،
لكن الأصل بأن المنبر ليس لأغراض شخصية.
نعم. حتى نعم. حتى لو كان الخطيب مثلا مهاجم في شخصه فدافع عن نفسه في المنبر.
لا، هذا لا حرج فيه.
هل له دليل من السنة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر وتكلم في قضية الإفك دافع عن نفسه وعن أهل بيته. نعم. رضوان الله عليهم. نعم.
سريعا، هل حمزة خويلد يقول هل ثبت حديث صحيح في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
الحديث الذي فيه ليس صحيحا، وقد يكون حسنا لغيره
ويقبل فضائل الأعمال،
لكن جرى العمل بهذه السنة في سائر الأعصار والأمصار.
نعم.
لكن الحديث الآخر في من 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 أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف بالنسبة للدجال، هذا في صحيح مسلم.
نعم. نور عتيق يقول شيخنا نريد أو تقول لا أدري شيخنا نريد إيضاح حديث من رأى منكم منكرا فليغيره، إيضاح من هو الأقوى الإيمان فيهم. يعني
هو طبعا هذا حديث أبي سعيد الخدري وهو صحيح.
نعم.
ولكن يتنزل على اختلاف المواقع، فلربما إنسان يغير بقلبه وهو أقوى إيمانا لأنه لا يستطيع إلا ذلك.
نعم.
وهناك من يستطيع التغيير بيده لكونه ذا سلطان كالوالد في البيت وكالأستاذ في الفصل وكالشرطي والمحتسب والحاكم وما إلى ذلك.
أنا أشكر لكم ما قدمتم
أكرمكم الله
في
وأحسن
هذه الحلقة، ولعلنا نواصل إن شاء الله في مواضيع الحلقات القادمة. وفي الختام، خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله، قد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وسماكم المسلمين، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هكذا كان بعض ما يخطو به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أورد ذلك الطبري في تاريخ الأمم والملوك، وكذلك البيهقي في دلائل النبوة. خطبة الجمعة فرصة لبيان حكم الشرع فيما يصيب الناس من نوازل، حرمان الناس من معرفة ما يليهم في مشاكلهم نزع لمقصد من مقاصد الجمعة، تنظيم الخطباء والمساجد محمود، والتعدي على قدسية الجمعة مذموم. الواجب أن نسعى في تطوير ملكات الخطيب لا أن نحجمه ونقلل من مساحة تأثيره، فالخير كل الخير في فسح المجال للناس ليتعلموا أمور حياتهم بشرع ربهم. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم لعناوين الحلقات وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.